يقول الشيخ: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. بدأ الشيخ ب بعدما انتهى أفعال الحج الأكبر وهو أو الفعل الركن الثالث أو الرابع من أفعال الحج وهو الوقوف بعرفة، بدأ بذكر الواجبات وأولها الدفع إلى مزدلفة. قال: يدفع بعد الغروب. قوله بعد الغروب، إذن لابد أن تغرب الشمس والمرء في عرفة ما يخرج منها، فإذا غربت دفع بها مباشرة. والفقهاء يقولون يجب أن يكون الدفع بعد الغروب، ويكره أن يكون الدفع قبل الإمام. انتبه، عندنا أمرين: من وقف بعرفة في النهار يحرم عليه الدفع قبل الغروب، يحرم قبل الغروب، ويكره قبل الإمام. أما المالكية طبعا من المالكية يطن فيقول يحرم أيضا قبل الإمام، من دفع قبل الإمام يحرم. ما المراد بالإمام في زماننا هذا؟ بل من الزمان القديم، الإمام هو أمير الحج، في كل سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحج بالمسلمين أمير. الذي يحج بالمسلمين أمير معروف غالبا في وضعنا الحالي هو أمير مكة، ومن وقف مع الطريق الرئيسي أظن رقم 3 يسمونه، فإنه يرى البيرق يسمونه أو العلم الذي عليه علم المملكة، هو أول سيارة تخرج من 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 عرفة. ولذلك يعني عند الملكية يحرم أن تخرج قبلها، ولكن كانوا قديما يحجزون الناس حتى يخرج السيارة الأولى هذه ثم يفتحون للناس. وأما الجمهور فإنهم يقولون يجوز لكن مع الكراهة، يعني يستحب لك أن تنتظر حتى يخرج ثم تخرج بعد السيارة، وهو على أول سيارة تخرج دائما يكون على الطرف. طيب نعم، يقول: بسكينة بحيث لا يؤذي غيره، كما سيأتي أنه يسرع في الفجوة، وإذا وجد يعني ضيقا فإنه يهدئ. بعض الفقهاء يزيد كلمة بسكينة ووقار، تجدها في بعض الكتب، وأنكرها بعض طلبة العلم وقال إنه لا يوجد الوقار في الحج، وإنما السكينة والوقار إنما هي موجودة في الصلاة، يخرج إليها بسكينة ووقار في أداب المشي. وأما هنا فإن الموجود في كتب الفقه السكينة فقط، وزيادة وقار إنما هي زيادة من النساخ وليست من كلام المصنفين، وجدت في بعض نسخ المنتهى الإرادات وفي بعض الكتب، بعض النسخ ليس كلها. يقول: يسرع في الفجوة، أي عندما يكون أمامه فراغ، لحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص أي أسرع. قال: ويجمع بها، أي يجمع بمزدلفة بين العشاءين، يجمع بين العشاءين، ويكون جمعه بها قبل حط الرحال، أول ما يصل يجمع بين العشاءين. والسنة أن يقيم لكل صلاة من الصلاتين. وهل يستحب أن يؤذن أم لا؟ جاء فيها حديثان. أما حديث أسامة فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمغرب والعشاء، وأما حديث ابن عمر فقد ذكر أنه أذن. والذي اختاره الإمام أحمد منهما أنه لا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، قال إن أسامة كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ولم يحكي الأذان، فرجح الإمام أحمد أنه لا يؤذن في ليلة مزدلفة، ولكن الفقهاء يقولون وإن أذن فقد أحسن، ليس تاركا للسنة ولا لشيء، فقد أحسن، يجوز الأذان ويجوز عدمه، كلاهما مشروع لورود السنة بهما، ولكن الأتم والأظهر. وإذا قلت لكم قبل تذكرون إنه عند تعارض الأحاديث فطريقة فقهاء الحديث عموما ومنهم الحنابل عدم الترجيح، فإما يقولون هو مخير مثل ما قلنا في القبض والسدل بعد الرفع من الركوع، لما قلت لكم إن المذهب يجيز السدل ويجيز القبض لتعارض الأدلة القوية في المسألة، وإما أن يقال إن أمكن أنه من اختلاف التنوع أو لاختلاف الحالات، فهنا قالوا يجوز الحالتان يجوز، ولكنهم يرجحون الأفضل منهما وكلاهما يقول أحسن وأصاب السنة ألا يؤذن، لأن أسامة كان أقرب، وإلا عندهم كلاهما سنة وكلاهما مصيب ومأجور بإذن الله عز وجل. إذن هذه المسألة الثانية. في بقي عندنا مسألة، انظر عكس المسألة السابقة، يقيم مشروع، الإقامة مشروعة للصلاتين، يقيم الصلاتين ورد في الحديثين. بقي عندنا مسألة فيما لو صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة، نقول من صلى قبل أن يصل إلى مزدلفة صحت صلاته وأجزأته، لكنه خالف السنة لأنها لم ترد بها السنة بخلاف تلك، فقد ورد فيها حديثان متعارضان، لم نقل خالف السنة، ما نرجح بين الأحاديث إذا صح إسنادها، ولكن تلك خالفت السنة نقل عن سلم وجها واحدا أنه إنما صلى في مزدلفة. طيب نعم. يقول ويبيت بها أي ويبيت بمزدلفة. طبعا هنا لم يذكر الصلاة، وأخذ بعض أهل العلم أنه لا يستحب التنفل في ليلة مزدلفة، منهم ابن القيم قال لأن جابرا لم يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بعدها، وهذه المسألة أمرها واسع